وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف أهلا ومرحبا شيخي الكريم
رحب الله بكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين
اللهم أمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
آمين يا رب
اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى ونبدأ بهذه المقولة للإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى شيخ كريم حيث يقول من خاف الله لم يضره أحد ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد نعم شيخي الكريم هذه المقولة التي ربما يرددها الكثيرون منا ويعلمها ونعلم حقيقتها لكن مجرد ترداد أو ترداد باللسان بالألسنة دون أن يستقر المعنى حقيقة في قلوبنا فكيف نوقن بها شيخي الكريم ونربي أبناءنا على هذه الحقيقة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته وأن يغفر لنا الذنوب والأوزار وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين وأن يسترنا بستره الجميل إنه على ذلك قدير يا رب اللهم آمين يا رب العالمين أما فيما تفضلتم وطرحتموه من قول نفيس للفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه لو أردنا أن نقف معه تفصيلا يحتاج إلى عشرات اللقاءات لكن كما تعودنا في صدر كل مجلس من مجالسنا أن نستنير بأقوال هؤلاء السلف الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم الذي لو تبعنا أقوالهم والتي تكون من منبع القرآن الكريم وسنة النبي العظيم والله لاستراحت القلوب وهدأت النفوس وضمننا الفوز بمرضات رب الأرض والسماوات في الجنة إن شاء الله جل وعلا أما فيما قاله الفضيل رضي الله عنه وأرضاه من خاف الله لن يضره أحد هذا صحيح ومن خاف غير الله ما نفعه أحد إذا ما وقفنا معها وقفة كثير منا ربما يرددها باللسان لكن تنظر إلى أقواله وأفعاله تجدها بعيدة كل البعد عن هذا على سبيل المثال وليس الحصر هذا الذي يخشى إنسانا بعينه لأنه عنده مقدرة على السحر أو إلى آخره هنا نقول له وقفة مع النفس تردك إلى الله إذا خفت من الله خوف الله منك كل شيء هذا ينبغي أن ننتبه إليه لأن الضار والنافع أو الضر والنفع بيد الله الكبير المتعال فلا يليق بالعبد أن يقول أعوذ بالله أي أحتمي وأعتصم وألتجئ بالله رب العالمين ثم يخاف غير الله. بعض إخواننا وأخواتنا مجرد ما يأتي ذكر الشيطان أو الجن عامة تجده في غاية الرعب، هنا نقول له وقفة،
بيخاف من خياله،
الله يبارك فيه
كما يقال. يعني
لماذا؟ أما علمتم ما قاله حبيبنا، وإن كان فيه قول العلم ولكن نستأنس به، إنهم القرآن يقول إنهم يخافون، النبي يقول إنهم يخافون منكم أكثر مما تخافون منهم. إذن العبد القريب من الله، العبد الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله، الله جل وعلا يخوف منه كل شيء. العكس الذي يحدث، إذا خاف الإنسان من غير الله هو يتخيل أنه في مأمن، هذا الذي خافه سرعان ما سينقلب عليه، هذا الذي خافه لن ينفعه إلا بما قدر الله تبارك وتعالى، لأن الناس أسباب، أسباب سببها رب الأرض والسماوات، والسبب لا يعمل ولا يتحرك ولا يفعل بنفسه شيء إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. لذا أنصح نفسي بين إخواني وأحبابي أن نحقق قول الفضيل، فنجعل خوفنا من الله لنأمن في الدنيا والآخرة، وإذا كان الأمر واضحا هكذا الإنسان يسعد في الدنيا والآخرة، ولا نخاف أحدا سواه مهما كانت سلطانه، مهما كانت قوته، مهما كان بطشه، مهما كان ماله، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فإذا كان عاجز عن ضر نفسه أو نفعه ففاقد الشيء لا يعطيه.
نعم.
فالإنسان يكون مع النافع الله تبارك وتعالى.
نعم. اللهم ارزقنا هذا اليقين، آمين يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، ونواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ، الشيخ أحمد لو سمحت.
اتفضل يا فندم.
السؤال الأول، هل يجوز الصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؟ والسؤال الثاني، لو أنا أضحي عن نفسي ما أحلقش ولا أظافري ولا شعري في أول عشرة من ذي الحجة، وبالله عليك خلي الشيخ يدعي لنا كده.
ربنا يحفظك. حاضر. السلام عليكم. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنك. اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نغطي التلفزيون من فضلك، اتفضل اتكلم، سامعك يا أستاذ أحمد.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، جزاك الله خيرا، اتفضل. أخونا أحمد.
بعدينك يا شيخ بس عايز اسالك سؤال، انا دلوقتي لو مثلا يعني مش متوفق في شغلي كده، وعايز مثلا اسحب قرض ان اعمل بيه شغلانه، على القرض ده حرام ولا حلال؟ اعمل بيه مشروع كنا ايه؟
طيب حاضر، ربنا يوسع عليك يا رب ويرزقك. حاضر، في امان الله. هل معنا اتصال اخر؟ اخت امه الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أحمد، عايزة بس أسأل، هو ما معنى قوله تعالى ادعوا له رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، اللي هي في أمر الذرية يعني، فعايزة أعرف بس معنى الكلام ده، جزاك الله خير. السلام عليكم.
وإياك. السلام عليكم. أم يوسف، السلام عليكم، اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
أخينا صوتك بعيد، أنا هقول وهسمع من التلفزيون.
تمام، اتفضلي. اتفضلي يا أم يوسف.
السؤال الأول في الآية الكريمة، أنا سألت حضرتك قبل كده إن وحتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هل هنا اكتمال العقل أم اكتمال الصحة؟ وهل لو اكتمال الصحة إحنا من فوق 40 بنجتهد؟ هل يعني انا عايزه بس اعرف، لو انا سني اقل من 40 مش هيبقى ده الشباب وده الصح ان انا اجتهد في قيام الليل والنوافل وكل حاجه؟ فازاي بيبدا من 40 وطالع؟ يعني انا عايزه افهمها، تفسيرها لو سمحت. السؤال الثاني، لو في حد عايز ينزل جنين حرام من امتى؟ يعني من كام يوم، من شهر، من شهرين، لاي سبب بقى، اضرار ليها صحيه، اي حاجه، هل هو حرام اجهاض ذات نفسه ولا ممكن يبقى مباح في اوقات معينه بسبب صحتها؟ وجزاكم الله خيرا واطال الله عمركم واحسن عملكم ان شاء الله.
امان الله واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم
استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
الشيخ بارك الله فيك، معايا سؤالين في شأن الحج بارك الله فيك. أفضل أنواع الحج، الحج المفرد ولا المتمتع ولا المقرن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حج متمتعا ولا مقرنا؟ السؤال الثاني، هل على المفرد دم؟ يعني من حج حجا مفردا هل عليه دم؟ بارك الله فيك الشيخ.
وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخي كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم هذا اليقين، وأن نعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، والحافظ هو الله. فالإنسان يتوكل على الله ويترك أمره لله ولا يخاف إلا الله. نعم شيخي.
وهذا يجعل الإنسان دائما وأبدا اليقين في الله عز وجل ينبغي أن يقوى. مشكلة القطاع الكبير من الناس ضعف يقينهم في الله، هذه مشكلة. يعني ثقته بما في يده وجيبه، أقولها للأسف وأنا حزين، أشد من ثقته بما عند الله وبما في يد الله تبارك وتعالى. عجيب. يعني لعل البعض يعني تأخذه الدهشة من هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع. يعني أضرب مثالا، هذا الرجل الذي يأخذ راتبه في آخر الشهر في أول الشهر، يرجع إلى بيته مبسوطا فرحا سرورا، لدرجة أنه عندما يدخل على البيت الأولاد مش متعودين، لم يتعودوا منه هذه البشاشة وهذه المزحة وهذه الطرفة أبدا. فيقول الولد وينظر إلى أمه ليس صغيرا، يعني هل هذا أبي؟ فتقول له نعم، لأننا في أول الشهر. سبحان الله. فيدعو الولد ويقول اللهم اجعل شهرنا كله أوله مثل هذا اليوم. فيوم 10 في الشهر، مش هقول بقى اليوم الأخير، قل المال أو انتهى المال أو نفد خلص المال، نفس الشخص تجده مهموما مكتئبا حزينا، يضرب يسب يكسر، أمور عجيبة. هذا اعتماده وثقته بما في يده وبما في جيبه، يقينه ضعيف. لو كان اعتماده على الله ويقينه في الله، إني على يقين أن من ساق لي الأولى سيسوق لي الثانية والآخرة، لأن رزقي على الله تبارك وتعالى. إذن هذا يحتاج منا جميعا أن نقوي اليقين في الله وأن نثق بما في يد الله تبارك وتعالى. هذا ينقلنا إلى أننا نخاف الله رب العالمين.
نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ المتصل يسأل ويقول، هل يجوز أن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم؟ نعم شيخ كريم.
أقول للسائل الكريم، إذا كان هذا في الصلاة فلا يجوز، لأن الصلاة عبادة، والعبادة الاقتصار على التوقف على ما ورد عن حبيبنا
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما علم النبي الصحابة في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلى آخره. أما إذا كان خارج الصلاة كما يجلس الإنسان مع نفسه ويصلي على رسول الله فلا بأس ولا حرج ويجوز هذا، فهو سيدنا وسيد أبينا وأمنا، بل وسيد الدنيا بأسرها، رضي الناس أم لم يرضوا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. إذن في غير الصلاة، يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، في الصلاة اللهم صل على محمد.
نعم. عليه الصلاة والسلام.
نعم. الأضحية، لو الإنسان عنده النية في الأضحية أو هو بالفعل سيضحي، فهل في العشر الأوائل من ذي الحجة شيخ كريم يتشبه بالحجيج فلا يقص من أظافره ولا يحلق شعره أو ما شابه ذلك؟ نعم.
أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، كما سمعت أذني، هو قال هل يجب علي؟ لا، ليس واجبا، لأن معنى يجب يعني المخالفة، ومخالفة تقتضي عقوبة،
وهذا ليس واجبا، هذا من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال في صحيح مسلم في الحديث الصحيح ما معناه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، يعني لا يحلق، يعني يأتي اليوم الأخير من ذي القعدة ثم يحلق شعره وأظافره ثم يترك كل شيء، فلا يأخذ لا من شعره ولا من أظافره حتى يتم ذبح الأضحية يوم صبيحة يوم العيد إن شاء الله تبارك وتعالى أو ما بعد ذلك.
وهذا مستحب،
هذا على سبيل الاستحباب
وليس سبيل الوجوب،
وليس على سبيل الوجوب. غاية ما هنالك أننا نضم سنة إلى سنة، الأضحية عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة على القادر المستطيع، نضم إليها سنة أخرى عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر لننال هدي النبي في الأمرين إن شاء الله. هب أن إنسانا فعل وأخذ من شعره وأظافره، أضحيته صحيحة وإن شاء الله نتمنى أن تكون مقبولة وليس عليه شيء، لكنه حرم نفسه فضل وأجر هذه السنة.
نعم، اللهم ارزقنا هذه وتلك، آمين يا رب العالمين، وارزقنا حج والعمر. نعم شيخ كريم الأخ يسألكم الدعاء.
أسأل الله أن يكرمنا وإياه بطاعته وسائر المسلمين رجالا ونساء شيبا وشبانا، وألا يحرمنا فضل الله وستره.
اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الأخ أحمد إذا أراد قرضا للعمل يعني يصنع به مشروعا يستثمر فيه، فما حكم هذا القرض؟
أقول للسائل الكريم بارك الله فيه: ما يطمئن قلبي إليه وما عليه أقوال أهل العلم الثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، إن كان قرضا بفائدة محرم شرعا ولا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني يأخذ الألف يردها ألف وجنيه مش ألف وعشرة، حرام شرعا ولا يجوز، وهذا ما يطمئن قلبي لك. قد يقول السائل أو غيره ممن يسمعنا: هناك من أباح، من كل إنسان يسأل أمام الله عما يقول، وغدا القيامة تجمعنا والله يفصل بيننا.
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. مسألة سؤال من أسئلة صفحة القناة، شيخ كريم ما حكم الستارة اللي عليها باربي عروسة كرتون؟ والأخت سألت أكثر من سؤال في نفس المعنى: حائط عليه سمكة، سجادة عليها ميكي ماوس، ملاية عليها توم وجيري، يعني الرسومات الكرتونية اللي هي مش أشخاص حقيقيين أو ما فيش مطابقة لمخلوقات بهذا الشكل، شيخ كريم فما حكمها؟
لا بأس بها ولا حرج، خاصة إذا كانت في غرف واستعمالات الأطفال فهذا شيء محبب إليهم وهو مستثنى من الأصل العام إن شاء الله.
نعم شيخ كريم أنا أرفض الزواج، إزالة هذه الأشياء فما الحل؟ الأخ بيقول إذا رفض الزوج إزالة هذه الأشياء فما الحل؟ يعني الأخت تسأل لو الأمر ده حرام والزوج يرفض إزالة هذه الأشياء،
قلنا أنه ليس محرما. نعم. حتى يعني نخفف من حدة الأمر في داخل البيت، هب أن الأمر فيه معصية بعيدا عن السؤال السائلة حتى لا يكون الأمر أو يفهم الأمر خطأ، قلنا لا بأس به، لكن نفترض جدلا أن هناك أمر محرم موجود، ما عليها إلا النصح بأدب واحترام واختيار الوقت المناسب والأسلوب الطيب الجميل، وهو يتحمل الوزر أمام ربه إن رفض.
نعم شيخ كريم أسأل الله عز وجل تيسير
يا رب.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم. حكم من جاوز المواقيت وهو غير محرم أو الميقات، ميقات الإحرام، وما معنى ميقات الإحرام شيخ كريم؟
نقول للسائل أو السائلة: من ذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا فلا يجوز له شرعا أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فمن تجاوز أو جاوز الميقات بدون إحرام يجب عليه دم يذبح هناك ويقدم لفقراء مكة. ومعنى الميقات: النبي صلى الله عليه وسلم حدد أماكن بعينها من جميع الجهات لمن يأتي من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال، حدد النبي مواقيت بأسمائها لكل إنسان يأتي من جهتها، وليس بالضرورة أن يكون من سكان المكان، لأن النبي قال في نهاية الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن. والميقات هو الذي يجب منه أن نحرم بالحج أو نهل أي نحرم بالعمرة، ولا يجوز لنا أن نتجاوز فنقول لبيك اللهم لبيك بعمرة عند إداء العمرة، أو لبيك اللهم لبيك بحج عند أداء الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. فالذي يتأمل يجد الكعبة هي نقطة المركز، السنتر إنجاز التعبير، وهذه المواقيت من حولها من كافة الجهات إن شاء الله جل وعلا.
نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية هل لها علاقة بالذرية شيخي الكريم؟
الدعاء في الطاعة والدعاء فيما يرغب فيه من عند الله، وفي حال خوفه لا يترك الدعاء، يعني عندما يحب شيئا ويطلبه من الله تبارك وتعالى، بالخلاصة البسيطة أو بالمعنى البسيط جدا أنه لا يترك الدعاء لا حال خوفه ولا حال اطمئنانه، فإنه دائما وأبدا متعلق بالله رب العالمين، والإنسان ينبغي أن يكون هذا حاله بربه.
نعم شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، وطي التلفزيون من فضلك.
أنا عندي سؤال للشيخ وأطلب منه طلب.
تفضلي.
نعم.
سلامة الله.
ممكن يفسر لي رؤيا كون هي من
لا لا خلينا في الفقه دول.
أنا عندي تعب نفسي
بلاش أحلام الله يرضى عنك.
دايما متضايقة من شركتي وكده يعني.
حضرتك تفسر أحلام؟
لا ليس لنا فيها.
الشيخ لا يفسر أحلام الله يرضى عنك.
أسأل
هاتي السؤال ووطي التلفزيون عشان تتكلمي بسرعة، تفضلي.
أسأل الدعاء لي بالهداية والجزء صلاح الحال والبت بالشفاء.
يا رب يعافيك ويحفظك ويشفيها لك يا رب. فأمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أحمد. أحمد معك، تفضلي. الله يرضى عنك.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة نعم، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. أحمد معك، تفضلي.
معكم محمد حضرتك.
أم محمد، أهلا ومرحبا يا أم محمد.
حضرتك. حضرتك انا ابني زبط توفاه الله.
الله يرحمه.
ممكن ان الحاجة اللي هي سابتها يعني العرش بتاعها والحاجات دي، ممكن ان هو يتجوز بعد كده عليهم، ولا يبقى يقع تحت الآية بتاعت وان اردتم استبدال الزوج، وايه من نصيبه حقه الحاجة اللي سابتها دي؟ هو هي لها منه ليه منها اولاد.
الله يرحمه.
اللهم امين.
حاضر.
باي.
وضح السؤال. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي. الله يرضى عنك.
أنا مش سامعة صوت حضرتك.
هاتي السؤال، أنا سامعك، تفضلي.
أنا مش سامعة صوت حضرتك.
وطي التلفزيون وكلميني من التليفون عشان تسمعيني كويس.
أنا كنت بصلي في الركعة الثانية. كنت بصلي في الركعة الثانية وجاية قرأت على ما قرأت سورة الفاتحة، جاية عشان نسيت ان انا نسيت اقرأ السورة القصيرة، فجيت اركع لسه ما يعني لسه ما ركعتش، فافتكرت ان انا نسيت فرفعت نفسي تاني وقرأتها. انا كده صلاتي باطلة ولا ايه؟
يعني بعد ما ركعتي استقمت
مرة اخرى؟ ومعليش عن سؤال تاني.
اتفضلي.
ايوه انا ما كنتش لسه رقعت يعني. طيب انا كويس. كنت ميلت للتركيه بس ما كنتش لسه فرفعت نفسي لما افتكرت.
حاضر، شيخنا يجيبك ان شاء الله. هات السؤال الثاني.
تمام، ممكن السؤال الثاني؟
ايوه نعم، اتفضلي.
انا لسه عايزه اسال عن ما هي فتنه اخر الزمان او فتنه الدهيماء.
ما فتنه حضرتك سامحها؟ السؤال سؤال تاني.
فتنة الدهيماء انا قرأت عنها من ضمن فتن اخر الزمان.
انا مش سامع كويس. ارفع الصوت من فضل. الدريماء الدهيماء. حاضر، حضرتك سمعت عنها؟
أنا.
نعم. الدهيماء. حاضر يا أختنا، ربنا يرضى عنك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
معايا أستاذ أحمد.
أحمد معاك، اتفضلي يا فندم.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
عايزة معلش أسأل حضرتك كم سؤال.
اتفضلي.
الأول أنا عندي في البيت راوتر وعندي نت في البيت. معايا حضرتك؟
عندك في البيت؟
راوتر نت. راوتر نت.
راوتر. تمام.
اه دلوقتي أنا كنت بنظف فاتفصل السلك. بس إذا كان عندي مثلا أولاد أو كده يعني بيشغلوا على أغاني أو موسيقى أو بيشغلوا حاجات وأنا بنصحهم بس غصب عني. دلوقتي هم بيحسبوا إن الراوتر شحنه فصل فعايزين يروحوا يشحنوا بفلوس تاني. هل أخبرهم إن العيب في السلك نفسه ولا يبقى عليا كده إيه؟ ده السؤال الأول.
حاضر.
السؤال الثاني حضرتك برضو لو انا شاريه تليفون وهم برضو بيجيبوا يعني حاجات دعويه وفي نفس الوقت بيجيبوا اغاني وموسيقى ربنا يهديهم.
امين.
فانا دلوقتي لو شحنوا الشاحن بتاعي دلوقتي او اخذوه مني انا ما اقدرش امنعه، ممكن يحصل مشاكل من ورا كده، هل انا عليا اسم برضو في كده؟
حاضر.
والسؤال الثالث معلش بارك الله فيك. لو اذا حد استيقظ من النوم صلى الصبح وما صلاش ركعتي الفجر وجاء عليه الوقت برضه ما لحقش يصلي السنه القبليه للظهر، هل دلوقتي هيبقى الترتيب ازاي بين ركعتي الفجر والسنه القبليه للظهر والسنه البعديه، هيبقى الترتيب ازاي؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا بارك الله.
وإياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
انا بتكلم
اهو. اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. هات السؤال الله يرضى عني.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي.
أنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
حضرتك معانا، أهلا مرحبا، تفضلي. نقطة التلفزيون من فضلك، تفضلي.
أنا إخواتي ظالميني في الورث وبيحاربوني بيه. وامي بتشترك معاهم وبحتسب عليهم ربنا ينتقم منهم، هل انا علي حرام ولا ما عليش حرام؟
نقلهم بالهدايه.
لان بيحاربوني في ورثي. ادوني حقي بالظلم وجيت ابيعه ما عرفتش ابيعه. هل علي وزن لما بحتسب عليهم وبقول ربنا يوريني فيهم؟ اية من اياتك.
حاضر، ربنا يهدينا ويرضيهم ويصلح لنا وحالهم يا رب. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، الوقت يداهمنا كعادته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
الله يخليك. لو في امرأة عليها 5 شهور صيام بسبب حمل ورضاعة وسقط وحمل ورضاعة وهكذا يعني، فهي تقريبا عليها 4 شهور ونص أو 5 شهور، فهي مش قادرة تحتها مش قادرة يعني مش قادرة خالص إن هي تصوم، فهي عليها إيه دلوقتي؟ 5 شهور.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الكريم سائل يسأل ويقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو التكرم من الشيخ الفاضل بالإجابة على هذه الأسئلة. هو سريعا عشان الوقت، شيخ الكريم رجل كتب كتابه على فتاة وتم الاتفاق على مبالغ معينة، مؤخر صداق 10,000 قائمة 100,000، وأعطى حماه مبلغ 35,000 جنيه لشراء ما يلزم العريس نفسه، يعني كأن حماه هو وكل حماه، ولم تتم الزيجة وتم الطلاق، فماذا على الطرفين شيخ كريم؟
يحسم هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا تم العقد على امرأة ولم يتم الدخول بها لها نصف ما تم الاتفاق عليه، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. فإذا ما اتفق وتنازل والد البنت أو الولي الرسمي لها على أن يأخذ ما أتى به ويأخذ الولد ما أتى به جزاهم الله خيرا، ولكن الشرع عند الخلاف يطبق في هذا وتلك على الجميع.
يعني إشكالية أن العريس ادى الحماة 35,000 جنيه يجيب له الحاجات الخاصة به وبعدين ما حصلش نصيب، هي ممكن تكون الإشكالية في الجزئية دي.
أيا من كان كل ما تم الاتفاق عليه ينصف.
نعم. ايا كانت الاسباب.
ايا ما كانت.
نعم. رجل نسي ان يخرج زكاة الفطر له او عنه وعن اسرته. فماذا عليه؟ والمقدار شيخي الكريم، يعني هل لو تذكر الان يخرجها؟ وهل يخرجها حبوبا ام مالا؟ نعم.
هذه مشكلة بعض اخواننا سرحان مع الدنيا ومشاغله وتجاراته والى اخره، فينسى ان يخرج ما فرض الله تعالى عليه. فهذه صدقة او زكاة مفروضة برمضان، ولا يجوز شرعا ان يتجاوز العيد الا وقد خرج.
نعم.
يعني عنده نص رمضان من اخر رمضان حتى لحد ما نخرج لصلاة العيد خرج. طب نهب ان انسانا قصر ونسي كما ورد بالسؤال، يخرجها فورا وهي صدقة له ولأولاده، ونسأل الله أن يتقبل، اللهم أمين.
يخرج حبوبا أم مالا؟
تخرج. الأصل نص حديث النبي
صلى الله عليه وسلم
أن تخرج حبوبا، قدرها النبي صاعا من تمر من شعير من أفضل في الحديث. والصاع يختلف وزنه من الأرز إلى العدس إلى الفاصوليا إلى آخره، إلى الفول إلى آخره، يعني تجد. لكن لو تكلمنا على نصاب الأرز
3 كيلو
وربع من حوالي 2 كيلو و 800 جرام، يعني 3 كيلو.
نعم.
إن شاء الله
تقريبا
عن الفرد الواحد يضربه في عدد الأفراد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم الشافعي ومالك والإمام أحمد رضي الله عن الجميع.
آمين. لو رجل أقام يعني فعل حجامة وأتى بعض الدم على الثياب، فما حكم الصلاة والوضوء شيخي كريم؟
خروج الدم لا يفسد الوضوء، فقد كان الصحابة الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون وجراحتهم تثغب دما، ومعنى تثغب يعني تنزف بغزارة، ولا يعيدون الصلاة وما أمرهم النبي بإعادة الصلاة.
نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. مسألة أن الإنسان يبلغ 40 عاما، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما، هل البلوغ بلوغ العقل أم بلوغ الصحة؟ والإنسان هو دون 40 شيخي الكريم، هل لا يجتهد في الطاعة أم أنه يجتهد بمجرد أن بلغ 40 عاما؟
على الإنسان أن يجتهد في الطاعة من سن البلوغ إلى الممات.
نعم.
لكن هذا الذي أشارت الآية إليه هو سن الحكمة والتعقل، ولذلك دائما تجد الإنسان في هذا السن أقدر على وزن الأمور من غيره، ولا علاقة له بالصحة، فقد يكون دون 40 ومريض ولا يستطيع أن يتحرك أو يقوم من مكانه، ولكن الأمر يتعلق بالطاعة. فالإنسان يجتهد في الطاعة من لحظة بلوغه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى دون مبررات ولا أعذار.
هو دائما نسمع من بعض العلماء أن سن التبليغ، سن الرسالات، رسالات الأنبياء والنبوة يبدأ على رأس 40.
لماذا؟ لأنه الحكمة والعقل والرجاحة وحدث فيها ولا حرج. ولذلك قلنا من لحظة الإنسان في هذا السن، يعني ما قبل ذلك عنده نوع من الطيش، عنده نوع من عدم التروي، عنده
في أصغر بكثير وعقلاء جدا،
ولكن هذا على خلاف الأصل، ولكل قاعدة شواذها. ولذلك كما أشرتم الرسل لحظة أو ميقات وقت البعثة 40 عاما. لماذا؟ لأنه بلغ العقل والتحكم في أمور كثيرة،
النضج العقلي.
بالضبط.
نعم شيخ الكريم. الجنين، الأخت تقول لأي سبب، مسألة الصحة أو أي شيء، هل يجوز إسقاط الجنين لأي عذر شيخ الكريم؟ وإن كان جائزا فيعني الجنين عمره يكون قد إيه في بطن أمه؟
فرقوا بين حالتين، حالة محرمة شرعا وأشهد الله أنها جريمة قتل عمد وليس قتل خطأ كما يفتي بعض هؤلاء الذين ينسبون إلى العلم، يعني نسأل الله أن يهديهم. والحالة الثانية إذا كان هناك سبب شرعي. أبدأ بالحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان هناك سبب مبرر شرعي لإسقاط الجنين، حتى وإن لم يكن فيها أدنى مشكلة، حتى لو كان عنده أسبوع، حتى لو كان عنده 6 شهور، حتى لو كان عنده 9 أشهر، يعني أحيانا الطبيب أو الطبيبة التي تقوم على حالة الولادة يجد نفسه مخير بين أمرين، إما أن يضحي بالأم من أجل أن يبقي بالجنين، وإما أن يضحي بالجنين من أجل الإبقاء على الأم. هنا الشريعة تقول له ضحي بالجنين وابقي على الأم. لماذا؟ هذه نفس وتلك نفس، فهذه حياتها محققة وهذا حياته غير محققة. إذن هنا الشرع يبين هناك تشوهات. هناك الطب، الطبيبة المسلمة أو الطبيب المسلم يقول هناك خطر محقق على حياة المرأة، ساعتها نقول للطبيب أنزل وتحمل الأمر أمام الله. فهذه الفتوى يتوقف الرأي الشرعي فيها على رأي الطب.
يعني مش أو مش مسألة أصلا أنا مش عايز أولاد
لا 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 لا
أو أصلا أنا خايفة على صحتي.
لا لا لا، هذا اسمه عبث. نعم. هذا عبث بدين الله. أو كان مشوها، يعني عندما يقومون بالكشف عن طريق الأجهزة المخصصة لذلك يكون غير مكتمل، وبعد ولادته سيموت فورا من غير مخ، من غير إيد، من غير بعيدا عن الطفل المنغولي. هذا لا يجوز إنزاله لأنه مكتمل الخلق ولا يجوز شرعا ونتقي الله. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. طب الأمر الثاني بقى الذي يحرم، وقلت جريمة قتل عمد التي تفضلتم وأشرتم، واحد أحسن من اثنين واثنين أحسن من ثلاثة، وقعدوا انظر حولك وانظر فوقك، مش عايزين اللفظ بس اخوانا هيزعلوا مني، الله يصلح حالنا وحالك. هذا استخفاف بدين الله، استخفاف بدين الله، او كما تقول كما اشرت تخاف على جمالها، تريد هذا محرم شرعا ولا يجوز. دعوكم من هؤلاء الذين يسرحون على الفضائحيات والذين يقولون ما دام قبل 40 يوم يجوز، اشهدوا الله إذا تم الحمل في ساعة واحدة يحرم نزوله وقتل عمد. الله في القرآن ماذا قال؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعده الله بخمس عقوبات، نسأل العفو والمعافاة.
آمين يا رب العالمين. من أسئلة الصفحة على القناة على الفيس، شيخ الكريم، ما معنى المحرم والإحرام؟
الإحرام هو اللبس الذي يلبسه الإنسان، يعني البشكرين اللي بيوضع على الجسم، فعل الإحرام ذاته إنجاز التعبير. نعم. النية، هذا كله يدخل في كلمة الإحرام، يعني لبست ملابس الإحرام ثم رفعت يدي لبيك اللهم لبيك بعمرة يسر لي تقبلها مني محل حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك بحجة يسرها لي تقبل مني محل حيث حبستني، فهذا إحرام. أما المحرم هو الشخص نفسه. نعم. الذي قام بهذا العمل.
نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي الأخت تسأل وتقول الحيض كان منتظما رمضان السنة اللي فاتت، مش فاكرة بس في رمضان السنة الماضية مش فاكرة أفطرت قد إيه أو صامت رمضان السنة دي قد إيه، وهي حامل، هل تصوم الآن الأخت الفاضلة عدد الأيام المعتادة عليها فيما قبل شيخ كريم أم ماذا تفعل؟ نعم،
نقول للسائلة الكريمة صومي على قدر ما يغلب على ظنك، يعني الدنيا ملخبطة غير متذكرة تماما والأمر فيه مشقة، فهنا تصوم على قدر ما يغلب على ظنها أيامها التي كانت منتظمة فيها، لأن هذا أمر لا يخفى على النساء إن كانت خمسة ثلاثة أربعة، فإذا خفي عنها تصوم على قدر ما يغلب على ظنها.
نعم شيخ كريم. الأخ محمد يسألكم عن أنواع الحج شيخ كريم، وأفضل أنواع الحج. نعم،
أنواع الحج، الحج إفرادا، أن ينوي الحاج رجل أو امرأة الحج وحده فقط، لبيك اللهم لبيك بحجة، هذا اسمه حج إفراد. النوع الثاني حج قران، ينوي العمرة والحج معا، لبيك اللهم لبيك، وأنا لابس لبس الإحرام من الميقات، بحجة وعمرة يسرهما لي وتقبلهما مني ومحل حيث حبستني، هذا يسمى قران، لأنه قران العمرة والحج، أعمال الحج والعمرة في عمل واحد، يعني عندما يذهب ويطوف طواف واحد الاثنين، يسعى سعي واحد الاثنين، وهكذا. مقابل هذا القرن أو القران يجب عليه أن يقدم دما إجباريا، يقدم دم إجباري هناك، هذا قران. النوع الثالث وهو التمتع، أن ينوي العمرة أولا، يا شيخ أنا رايح حج، أعلم لبيك اللهم لبيك بعمرة يسرها لي تقبلها مني محل حيث حبستني، ثم يذهب إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وإلى آخره، ثم يذهب إلى الفندق ويتحلل ويقلع ملابس الإحرام ويجلس يوم اثنين أسبوع نص شهر حسب المدة المحددة لي من قبل الرحلة اللي يذهب فيها حتى يوم 8 ذي الحجة
التروية.
يوم التروية. فمن الفندق أو البيت أو المكان اللي عايش فيه يقوم ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام وينوي الحج، هذا يسمى تمتع لأنه أدى العمرة ثم تمتع يعني لبس تحلل. تحلل ولبس ملابسه العادية، هذا يسمى تمتع
وعاش حياة طبيعية لما عايز زوجته أو حياته كاملة يعني.
مقابل هذا التمتع يجب عليه دم مثل القارن إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أدى إفرادا
صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو لم أسق الهدي لتمتعت. لماذا؟ لأن فيه يسر على الناس، أما الإفراد والقران فيه مشقة. لو أني جلست 10 أيام 20 شهر أقل أكثر فأنا على إحرامي حتى أنتهي يوم العيد من مناسك أو أعمال الحج، وبذلك إذا وقعت في محظور من محظورات الإحرام علي دم، تكرر 10 مرات علي 10 مرات دم. أما التمتع
أفضل أنواع الحج التمتع
نعم. لما فيه من يسر على الناس ورفع للمشقة والحرج على عباده.
جزاكم الله خيرا. أنا الله تسألكم الدعاء لها ولنا والمسلمين ولابنتها بالشفاء شيخي.
نسأل الله أن يشفينا وإياها وجميع مرضى المسلمين.
اللهم آمين.
ونسأل الله أن يصلح أحوالها وأحوالنا وسائر المسلمين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين 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 يا رب العالمين. مسألة العفش، الأخت توفيت تقول ابني زوجته توفيت توفى الله عفشها شيخي الكريم، وهي في أبناء طبعا منها الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، هل ابنها اللي هو الزوج أن يتزوج على هذا العفش شيخي الكريم؟
نقول للسائل الكريم أو للسائلة الكريمة هذا حق وهذا ميراث، ولذلك العفش وقائمة العفش هذا حق للمرأة ومؤخر صداقها، وانتبهوا لهذا، ينبغي قبل التقسيم تقسيمها. طب مؤخر صداق يروح لمين؟ الزوج وارث، أبناؤها ورثة، أبوها على قيد الحياة وارث، أمها على قيد الحياة وارثة، ولذلك نقول لا يحل للزوج أن يأخذ هذا العفش ليتزوج عليه لأن له فيه الربع، ولأمها السدس إن كانت على قيد الحياة، ولأبيها السدس إن كان على قيد الحياة، والباقي لأبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم شيخ كريم، أسأل الله أن يرحمها برحمته
يا رب وسائر موتى المسلمين.
اللهم أمين. آية حكم أو لو الميت طلب أنه يدفن بجوار أحد معين واحد معين من أقاربه، وهو بما أن هناك مقبرتين بجوار بعض فاختلط عليهم الأمر ولم يستطيعوا تنفيذ الوصية لأنهم بالفعل كانوا فتحوا جهزوا يعني منفذوش الوصية ودفنوه في المقبرة الخطأ ولم يستطيعوا الانتظار لفتح وتهوية وتجهيز المقبرة اللي فيها قريبه، بالرغم من الموضوع كله شيخي كريم أنه ما وصف يعني نفذوا وصية هذا المتوفى الله يرحمه، فهل يأثمون؟ نعم.
الأرض كلها لله ولا يدري الإنسان أين الخير، فليس عليهم من إثم ما دام كان هذا على سبيل الخطأ. فبأن إنسانا أوصى أولاده أن يدفن في محل مسقط رأسه في قريته أو في محافظة أو بلد، وهذا سيكلف الأولاد ما لن يعجزون عنه، في هذه الحالة نقول لا تنفذ وصية الميت ويدفن حيثما قبض، فإن الأرض كلها لله.
نعم جزاكم الله شيخنا كريم، وصلى الله أن يرحمهم برحمته ويلحقنا بهم على خير.
آمين
يا رب العالمين. الأخت يعني قبل الركوع تذكرت أنها ما قرأت ما تيسر لها من القرآن بعد الفاتحة، مجرد الهم فعادت وقرأتها، فهل عليها شيء شيخي كريم؟
نقول للسائلة الكريمة أن قراءة السورة هذا من سنن الصلاة، وسنن الصلاة إذا نسيها الإنسان ولم يتعمد يجبره سجود السهو، فإن كانت قد بدأت في الشروع وتنفيذ الركن ما صنعته خطأ، أما إذا كان مجرد هم كما ذكرت أنها مالت قليلا فلا شيء عليها والصلاة صحيحة.
نعم أسأل الله القبول
يا رب.
ما فتنة الدهماء؟
هذه فتنة تصيب الناس في آخر الزمان، أناس لا عقول لهم سفهاء القوم إنجاز التعبير، سفهاء الأحلام إنجاز التعبير، مع كثرتهم وسواد عظيم لا يستبين فيه الحق، يختلط فيه الحابل بالنابل. نسأل الله أن يعصمنا منها.
آمين. وما أكثرهم في دنيا الناس إلا من رحم الله. نسأل الله العفو والعافية. هل المسلم الذي ارتكب كبيرة من توبة تقيه النار شيخي كريم عفان الله وإياكم؟
نقول للسائل أو السائلة الكريمة الكريمة، باب التوبة لا يغلق أبدا ومفتوح على مصرعين، حتى ولو وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر فالله جل وعلا لا يقنط أحدا من رحمته. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأملوا مطلع الآية، لم يقل قل يا عبادي الذين أخطأوا أو عصوا أو قصروا، إنما أتى بما هو أعم وأشمل. بوركتا الإسراف في اللغة مجاوزة الحد، جاوز كل الحدود وفعل كل ما يخطر بالبال،
لم يترك معصية إلا فعله.
ومع ذلك الله ناداه وقال أقبل ولا تقنط ولا تيأس. ولذلك ما أجمل قول القائل: قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنمة، لا تيأسوا لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم
يا رب،
إني الجدير بأن أجود وأرحم.
اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني أخطأ وسرق ثم تاب، كيف التخلص من المال المسروق وهو لا يعرف أصحابهم؟ نعم،
إن كان يعرف أصحاب المال يجب أن يرد إليهم، وبأي وسيلة دون أن تحدث مشاكل أو يجرح الإنسان. أما إذا كان الحال كما ورد بالسؤال لا يعلم من هم، في هذه الحالة يوضع هذا المال في مشروعات عامة بنية أصحابه، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
اللهم أمين يا رب العالمين. أخت متزوجة منذ 7 أشهر وحامل في الشهر الرابع، وتقول قررت الطلاق من اللي شفته من أمه ومنه في الفترة هذه الفترة يعني، وبطلب من ربنا يجيب لي حقي منهم، فهل لو أنا أخذت المكتوب في القائمة والمؤخر كده أبقى أنا كده أخذت حقي خلاص، وربنا مش هيجيب لي حقي بسبب الظلم اللي ظلموه لي يا شيخ الكريم؟
أقول للسائلة الكريمة: هناك حقوق مادية وهي التي ذكرتيها في القائمة ومؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، هذه حقوق مادية فحقق الشرعي. أما عما تسألين عنه من ظلم أوقعوه عليك سواء كان الزوج أو أمه، سيسألون عنه أمام الله وستأخذين حقك منهم حتى وإن أخذت حقوقك المادية.
نعم، جزاكم الله خيرا. مسألة الراوتر والنت، والأخت جزاها الله خيرا تخاف على أبنائها الفتن، يبدو أن السلك هي عملت فيه حاجة، الولاد رايحين يشحنوا الراوتر، لو قالت لهم السلك اللي فسد أو ما شابه ذلك، فهل لو أصلحوه شيخ الكريم وهم الذين دفعوا المال لشحن هذا الراوتر هل تأثم الأم معهم إذا رأوا شيئا محرما؟
لا تأثم، هذا سوء استعمال.
نعم،
من أساء الاستعمال يسأل عن إساءة استعماله.
الحرمة مش في الراوتر نفسه يعني،
في الاستعمال.
نعم،
مثل السكين، سكين استعملناه أو استعملته أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في البيوت في إعداد الطعام ليس فيه شيء مباح، وسنفس السكين استعمله رجل أو امرأة في قتل غيره، وهنا العبرة بالاستعمال وليس بالأداة نفسها.
الهاتف، لو هم يستمعون على هواتفهم الخاصة موسيقى وأغاني وما شابه ذلك، لو شحنوا بشاحن أمهم الخاص هل تأثم معهم؟
ليس علي شيء، ولكني أنصح السائلة الكريمة: تقربي من أبنائك، اغرسي فيهم الحلال والحرام، وعلميهم الخير ولا تمل النصيحة والتكرار برفق ولين واختيار الوقت المناسب.
جزاكم الله خيرا، أصلح الله أولاد المسلمين
يا رب
المسلمين جميعا. استيقظ من النوم وصلى الصبح دون السنة، لو نفس السائل أو السائلة استيقظت على الظهر، هل تصلي سنة الصبح رغيبة الصبح أولا أم تصلي السنة القبلية للظهر؟ الترتيب كيف يكون شيخي؟
بنفس ترتيب الفروض، تصلي رغيبة الفجر أو ركعة الفجر ثم تصلي بعدها سنة الظهر القبلية والبعدية إن شاء الله.
صلى القبول. نعم شيخ كريم، أخواتي ظلموني في الميراث، ظلم الإخوة للأخوات المنتشر إلا من رحم الله في مسألة الميراث وأكل أموال للناس بالباطل، نسأل الله العافية، والأم شاركتهم في ذلك لكنها تدعو عليهم أن ينتقم الله عز وجل منهم، فما حكم ما فعلوه وحكم الدعاء عليهم شيخ كريم؟
أما ما فعلوه محرم شرعا ولا يجوز لهم أن يأكلوا الميراث، ولذلك الله جل وعلا ما ترك الميراث لاجتهاد مجتهد، ولا حتى لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم سيد الدنيا بأسرها
صلى الله عليه وسلم،
إنما حدد الله نصا حصرا وقصرا من يأخذ النصف والربع والثمن والثلث إلى آخره، ولم يتركه لاجتهاد البشر لأنه يعلم طبيعة النفوس، فلا يجوز لأحد أن يتخطى الله أو يتعدى على تفصيل الله. وذلك قالت تلك فريضة فرائض، تلك فريضة، تلك حدود الله فلا تعتدوها،
أن يتعدى حدا من حدود الله.
فريضة في الآية، وصية في الآية الأخرى، في نفس الآيات الميراث، سبحان الله. ولذلك الله ماذا قال في ختم آية المواريث؟ ومن يتعدى حدود الله، جعل أحد من الحدود، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا من جزاء ما فعلوا. أما السائلة أنصحك لا تدعي عليهم، وادعي لهم بالهداية لعل الله يرقق قلوبهم
صلاحهم أولى
الحق إليك.
نعم شيخي الكريم، لأن بدعائها عليهم ممكن تبقى في قطيعة رحم.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية.
بارك الله فيك.
بدعائها لهم لعل الله أن يصلحهم،
يصلح أحوالهم،
برد حقوق، وكمان ربنا يعفو عنا وعنهم يا رب العالمين من الظلم. آمين يا رب العالمين. الأخت 5 أشهر بسبب الحمل والرضاعة المتكررة ما شاء الله، يعني عليها 5 أشهر رمضانات متتالية شيخي الكريم، كيف تصوم هذه الشهور؟
ما يطمئن قلبي إليه دين في عنقك، لو أنها صامت، هذا كسل من كثير من، لا أقصد السائلة، من كثير من بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، لو كل واحدة من أخواتنا عندها نفس الظروف من البداية دون أن تراكم، 2 وخميس في الشتاء لن يتراكم عليها يوم واحد. أنصحها أن تصومها في أيام الشتاء إن شاء الله، فإنها الغنيمة الباردة كما قال سيد الأولين والآخرين
صلى الله عليه وسلم. نعم شيخي الكريم، الأخت تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر في الآونة الأخيرة الوشم أو ما يسمى بالتاتو، نرجو من سيادتكم بيان حرمة الوشم ونصيحة لمن قام بهذا. نعم شيخ كريم،
الوشم محرم شرعا ونهى النبي عنه، ولا يجوز لرجل ولا امرأة، وعلى المسلم قبل أن يفعل شيء أن يسأل عن حله أو حرمته، وللأسف الشديد قطاع كبير من الرجال والنساء لا يسألون إلا بعد خراب ملطة، وهذه كلمة نقولها في مصر بعد وقوع الفساد والعمل والفعل، والأولى والأفضل أن نسأل قبل أن نفعل، فليستغفروا الله وليتوبوا إلى الله ويعملوا جاهدين على إزالته.
نعم شيخ كريم، اللهم أمين، أمين يا رب العالمين. ولا يستمع لمن يقول أن التاتو حلال ومن حق المرأة أن تدلع نفسها، يعني البعض ربما يفتي بهذا.
والله سمعت، ولكنه رجل لا يستحي من سنه، نسأل الله أن يهديه.
آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا شغال عندي رجل غصب عنه، في الشغل رجل غصب عنه، يعني واحد بيسأله غصب عنه، غضب غضبا شديدا، فقلت له علي الطلاق، وغضبه يعني ما هشتغل تاني معاه، وكان في نيتي الطلاق، فهل لو رجعت الشغل تحسب طلقة؟ أجيبوني. نعم،
هذه صورة من صور الطلاق المعلق، يلزمني الطلاق إن أرجعت أو أعدت إلى العمل، فيسأل السائل عن نيته.
هو نفسه يقول. نعم. هو غضبه فقال عليه الطلاق ما يشتغل معي تاني.
جيد، إن قصد الطلاق تحسب طلقة، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع له. لا يقصد الطلاق في هذه الحالة، يرجع العمل ويكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، وإن عجز يصوم 3.
طب هو يقول شيخي الكريم أنا كنت أقصد الطلاق، فهل الأفضل إنه هو يخسر الطلقة لو كانت الأولى أو الثانية ويرجع الراجل، ولا خلاص يمشيه بقى ويعفو ربنا عنه؟
إليها بأنه إذا حسبها طلقة وكانت الثانية وحدثت مشكلة أخرى تطلق زوجته ويهدم بيته، يحافظ على بيته،
يحافظ على بيته والرجل له الله،
رزقه عند الله،
له الله. فإن كان يقصد الطلاق فليحفظ هذا اليمين.
نعم.
والرجل له رزق معلوم.
نعم.
بس هي المشكلة نصيحة لمن يغضب هذا الغضب،
نصيحة للسادة الرجال أن يمسكوا ألسنتهم وألا يأتوا إلى جوار الطلاق. ذكرت وقلت مرار خطر الموت، هذا هو موت البيوت بالسكتة الدماغية أو القلبية المفاجئة، فلنتق الله في أبنائنا وبناتنا ونسائنا.
اللهم أمين، أمين يا رب العالمين. أسئلة على الصفحة كثيرة، ولكن يعني الوقت كما هو الوقت. أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يستعملنا وياكم شيخ الحبيب فضيلة الشيخ سامي السلساوي، ومتعكم الله بالصحة والعافية. اللهم أمين، أمين يا رب العالمين. من اليوم إن شاء الله تعالى حادي الركب لفضيلة الشيخ أشرف عامر سيكون يومي السبت والأربعاء 6 إن شاء الله تعالى مساء، 6 مساء. ده هيبقى خط قرآني، يعني الشيخ أشرف هيكون له فضيلة الشيخ أشرف عامر السبت والأربعاء، الدكتور شريف طه يونس هيبقى الأحد، والثلاثاء الدكتور أحمد منصور هيكون إن شاء الله تعالى الاثنين والخميس. هذا خط لكتاب الله عز وجل ولتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى، سيبدأ من اليوم إن شاء الله تعالى 6 مساء. الليلة ليل الندى مع فضيلة الدكتور مع فضيلة الشيخ محمد الكردي حفظه الله، 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة مع فضيلة الشيخ شعبان درويش، وبرنامج حج مبرور. أسأل الله عز وجل القبول. اللهم أمين يا رب العالمين. أهل الذكر مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في 8:15 الليلة إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
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 فاسألوا